بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول إن العلم الذي خلقنا لأجله والتفكر في الدين الذي وجدنا لأجله واجب علينا حتى لا نكون من الذين يعبدون الله على جهل وضلال.
موت العالم ظلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
الشيخ عبد الله أشهد بالله أنه لا يتأثر في درسه بمدح المادح ولا ثناء المثني.
الإمام ابن جبريل دروس ومواقف وعبة.
والشيخ لو ترجم له يصنف مع الحفاظ دون تردد، فلا أعرف في مشايخنا أقوى حافظة واستحضارا من الشيخ عبد الله رحم الله جميع مشايخنا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
وقد أعطاني بعض أبناء الشيخ دفترا للشيخ لما كان طالبا، فرأيت فيه من تقييد العلم ومن الحرص على المتابعة ما لا يستغرب فيما حصله بعد ذلك من العلم.
الإمام ابن جبريل،
والذي يرى أو سمع أو حضر عند الشيخ يعرف أن الشيخ يشرح في الأسبوع أو يقرأ عليه أكثر من 35 كتابا.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
ولا يرد الشيخ يد لامس في من أراد أن يقرأ عليه. قال الشيخ يداعب هذا المسكين وهو يعرف، قال: أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل.
الإمام ابن جبرين دروس ومواقف وعبر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السدحان.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، جاء أثر عند قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ساق الأثر الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس عند هذه الآية: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الدارمي: كانوا يقولون موت العالم ثلمة، ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقد ذكر الذهبي في كتابه فيما أذكر أو في السير معرفة القراء الكبار ترجم، قالوا: في هذا العام مات فلان وفلان وفلان، وموت ثلاثة من أهل العلم في بلد واحد يظهر فيها أثر النقص، فكيف إذا مات أربعة أو خمسة؟ وموت العالم أيها الأكارم يترتب عليه أمور: الأمر الأول زيادة في الجهل وذهاب لشيء من العلم، والأمر الثاني أن يلبس بعض الجهال ثياب العلماء فيفتون بغير علم فيضلون أو يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم، والأمر الثالث فرح أعداء أهل العلم بموت العالم والشماتة بموته والفرح والتشفي بذكر موته بينهم، وفي المقابل حزن وألم على محبي ذلك العالم. ولهذا قال عمرو بن حريث: إن أهل بيت لم يدخل عليهم الحزن يوم مات الإمام أحمد لهم أهل بيت سوء. ولا شك أن هذا يلاحظ، فموت العالم من علماء أهل السنة والتوحيد ثلمة، وبخاصة إذا كان مكثرا من تقرير العقيدة في محاضراته ودروسه والذب عنها والرد على المخالفين للمعتقد السليم، معتقد أهل السنة والجماعة، فهذا وجوده أمل وذهابه ألم، ولكن الله يحفظ دينه. علم التراجم وتراجم وقراءة سير أهل العلم أولى الناس به طلاب العلم، ذلك لأن قراءة تراجم العلماء تشحذ الهمم وتقوي العزائم، حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أخبار الرجال ومذاكرة أخبار الرجال أحب إلي من كثير من الفقه، لأن قراءة تراجم هؤلاء تزيدهم همة وعزيمة وتشحذ هممهم في الطلب والتحصيل. والإنسان إذا اجتهد وقرأ وحفظ وفهم وحضر ثم قرأ سيرة من سير أولئك الأماجد الأفاضل رأى أنه لم يقدم يسيرا مما قدموا، وهمته تقصر عن هممهم. شاهد المقال أن طالب العلم وبخاصة الحريص على الطلب والتحصيل عليه أن يجعل من وقته حظا لقراءة تلك التراجم، فيزداد تلذذا بالعيش معهم في بيوتهم، في مساجدهم، في حلقات علمهم، في رحلاتهم نشر الإسلام، في ردهم على المخالفين، في عبادتهم، في أمورهم الخفية، فيقرأ عجبا ويرى عجبا. فإذا قرأ أحدنا مثلا أثرا في حرصهم على صلاة الجماعة لام نفسه وتقاصر نفسه. خذ مثلا هذا الأثر عن محمد بن سماعة يقول: والله ما فتتني صلاة جماعة منذ عقلت الصلاة إلا مرة واحدة، كنت مشغولا بدفن جنازة أمي في قبرها. فإذا قرأ الإنسان هذا الأثر ورأى قرب المساجد وما تنعم به مساجدنا من تكييف وفرش وطرق ميسرة، ثم رأى ضعف جانبه التعبدي تلك الساعة إن أراد الله به خيرا قويت همته وشحذت أو شحذت عزيمته، وإن كانت الأخرى فلا يجني جان إلا على نفسه. إذا قرأ أحدنا أثرا في طلبهم للعلم وفي حرصهم على كتابة العلم وتقييده يقول النووي رحمه الله تعالى: كنت أحضر في اليوم 12 درسا وأكتب وأعلق وبارك الله تعالى لي في وقتي. تلك الساعة يعلم ذلك الذي يحضر درسا فيقدم رجلا ويؤخر أخرى من الغد، يعلم مبلغ ضعف همته. لا أقول هذا من باب التثبيط والتقنيط، حاشا وكلا ولا لعل، بل ذكر بعض من كتب في آداب الطلب أن على المعلم أن ينشط وأن لا يثقل على من يريد العلم، أن لا يثقل عليهم ويشدد في أمر النية، بل أن يتلطف ويترفق بهم. لكني أذكر هذه الأمثلة من باب المقابلة بحال بعض طلاب العلم الذين يشتكون من قلة حفظهم ومن قلة فهمهم ومن الفوضوية في أوقاتهم. علم التراجم علم شريف، ولو فتشت الدواوين وكتب الفهارس لوجدت أن هذا العلم قد حظي بخدمات جليلة. يكفي وأنتم تعلمون أن هناك تراجم لأصحاب المذاهب، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، طبقات الحنفية، تراجم على حسب الفن، معرفة القراء الكبار، طبقات الفقهاء، طبقات المفسرين للسيوطي والداودي، طبقات المحدثين لأبي الشيخ. هناك تراجم على حسب الأقطار، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ الموصل لابن المستوفي، وقس على هذا. وهناك تراجم حسب الزمن، حسب السنوات. المنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي، والعبر في أخبار من غبر لابن حجر رحمه الله تعالى، وتاريخ الإسلام للذهبي، إلى غير ذلك من التنوع في التراجم. وكتب مفردة في تراجم أئمة مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، مناقب الشافعي لابن حجر وللرازي وللبيهقي ولابن كثير، مناقب الإمام مالك للزواوي وأهل المجرة. عودا على بدء، كان الكلام كما سمعنا في مقدمة الأخ عن بعض الأخبار من سيرة الشيخين شيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن بعض الإخوة ارتأى أن يقصر الكلام في هذه الليلة على الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، وسأذكر مواقف يسيرة. وأما سيرته من حيث النشأة والطلب والتلمذة والمشيخة فهذا في مجال آخر، ولقد أشرت على الشيخ رحمه الله تعالى وطلبت منه محاضرة ألقيت في مسجدي الذي أصلي فيه إماما، واخترت للشيخ عنوانا قصتي في طلب العلم، وألقى الشيخ المحاضرة وأتى فيها بأمور ربما لم يقلها إلا في تلك المحاضرة، ثم أعيدت المحاضرة مرة أخرى ولكن بشكل أخصر في جامع الصانع، فمن رام أن يعرف ما جاء فيها فليطلبها فهي موجودة. سأذكر في هذا المجلس شيئا مما سمعت عن الشيخ من بعض قرابته، وأحاول أن أختصر ولا أطيل، وصدوركم تشفع لي لو خالفت شرطي. في الشيخ عبد الله في حياته خصلتان لازمتان فيه: حب المكوث في المساجد للتدريس، هذه واحدة، والثانية التزود من الطلب قراءة وشرحا. والعجب أن هذا الأمر قد جبل عليه، وأنت تعلم أن أخلاق المرء فيها كسبي وفيها جبلي، والجبلي إذا كان خيرا من نعم الله على العبد، قال عليه الصلاة والسلام: يا أشج عبد القيس واسمه المنذر بن عائذ، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، خصلتان جبلت عليهما أم كسبتهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وأحسب أن الشيخ رحمه الله قد جبل على حب تعلم وتعليم العلم، فمنذ صغره ذكر بعض قرابته أنه رحمه الله تعالى كان يمكث في المسجد قبل أن يناهز البلوغ وبعدها، منذ صلاة الفجر إلى الظهر متواصلا، وأحيانا إلى صلاة العصر. وكان من أسباب ذلك أن شيخه المشهور بأبي حبيب عبد العزيز الشتري رحمه الله تعالى لما أراد الشيخ أن يقرأ عليه أمره بحفظ القرآن، فكان أمرا موفقا من الآمر وللمأمور، فاجتهد الشيخ ولازم المسجد حتى أتم حفظ القرآن كاملا. والشيخ لو ترجم له يصنف مع الحفاظ دون تردد، فلا أعرف في مشايخنا أقوى حافظة واستحضارا من الشيخ عبد الله رحم الله جميع مشايخنا. وأخبرت ممن كتب عن بعض قرابته من أخبار الشيخ، وقد جاءني الورق أو جاءتني أوراق مكتوبة من بعض المسنين من قرابة الشيخ، وفيها نتف عنه في صغره، منها أنه بلغ من حافظته أنه كان إذا صلى مع الإمام أو مع الخطيب الجمعة يرجع إلى البيت فيرفع نفسه على حجرا ثم يتكي بيده على جدار ثم يعيد الخطبة لا أقول بمجملها بل بأكثر ما فيها. وهذه النباهة والنجابة تدل على أن لهذا الشاب أو لهذا شأنا. وكان رحمه الله تعالى حريصا على التزود من العلم. وإذا جمع الله العبد الحرص على التزود مع جبلة في محبة العلم وموهبة في الحفظ فتلك من فضائل الله التي تتفرق في آخرين وتجتمع في قلة، وهذا من حكمة الله تعالى. جاء الشيخ إلى الرياض ودرس في المعهد العلمي وأخذ الترتيب الأول على زملائه، وقد أخبرني الشيخ بنفسه في حديث بيني وبينه قال: كنت أنا والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم نتنافس على التقدم على الطلاب، فتارة أغلب وتارة أغلب. وقد أعطاني بعض أبناء الشيخ دفترا للشيخ لما كان طالبا، فرأيت فيه من تقييد العلم ومن الحرص على المتابعة ما لا يستغرب فيما حصله بعد ذلك من العلم. وإذا كانت النفوس كبارا صغرت في مرادها الأجسام، وإذا كان طالب العلم ذا همة عالية فسيرى التوفيق في أموره كلها. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. التسلسل الوظيفي للشيخ باختصار: تخرج من المعهد العلمي ثم الشريعة، ودرس في المعهد العلمي ثم في كلية أصول الدين ثم والشريعة كذلك، ثم انتقل للإفتاء في عام 402 إلى أن ترك العمل الوظيفي، وكان في ذلك تفرغ كلي للعلم. مسألة أن طالب العلم يحفظ هذا سهل، وأنه يقرأ هذا سهل، ويصنف هذا سهل، لكن طالب العلم والعالم يكون كما قال الله عن بعض أنبيائه: وجعلني مباركا أينما كنت. مبارك مع كل إنسان في كل زمان في كل مكان على أي حال وشأن. ومشايخنا الأجلاء كسماحة الشيخ الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، وأنا أتكلم عن الأموات رحمهم الله وحفظ لنا أحياء، الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين ليس فقط مما يعلمون في الحلقات ويجيبون عن فتاوى، لا، هذه بعض صفاتهم. هناك صفات ينبغي أن تكون في العالم وفي طالب العلم، وبقدر وجود هذه الصفات من عدمها ترى الإقبال والإدبار عن الطالب وإليه. من هذه الصفات التواضع، وأنا أتكلم عن الشيخ ابن جبريل كما وعدتكم. التواضع جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله على كل رأس عبد ملكا، فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإن تعاظم قيل للملك ضع حكمته. وجاء في الحديث الآخر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. والشاعر يقول: تواضع فكن كالنجم لا أحد ناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تفخر فكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. التواضع من أخلاق الأنبياء، وألزم الناس وأولى الناس به العلماء وطلاب العلم. ومتى ما رأيت طالب العلم يترفع ويتعاظم فاعلم أنه قد حفر قبره بنفسه، وقد تمحق بركة علمه، بل قد يزداد إثما بتنفير الناس عن العلم وعن دروب الخير. وإذا رأيت طالب العلم متواضعا متحببا إلى الناس بشرط عدم إعطاء الدنية في الدين وعدم تخاذل إلى درجة خرم المروءة، ولا بد أن نفرق، هناك تواضع ممجوج فيه خرم المروءة وهتك للسلوك العلمي والأخلاقي، وهناك تواضع محمود، تواضع العلماء دين الجانب الحكمة، استعمال الشيء، وضع الشيء في موضعه. ولهذا إذا رأيت طالب العلم يترفع عن الناس ويحب أن ينادى بوصف علمي ويكره أن ينادى باسمه العلم أو بكنيته ويتضجر، فاعلم أن هذا محروم من كثير من الخير. الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى لعل الجميع أو أكثر جميع قد رأى من تواضعه، قد رأيت أنا شخصيا لا أقول مرة ولا عشرات ولا مئات، فقد من الله علي بالجلوس في درسه منذ عام 1402 للهجرة. فقراء الناس وفقراء المسلمين فيهم إلحاح وكثرة طلب وتردد على البيت وعلى المسجد وعند الركوب في السيارة وعند الخروج من درس العلم، إلحاح من بعضهم وإحراج وكثرة مطالب. والله ما رأيت الشيخ مرة نفرهم أو زجرهم أو دفعهم، بل كان معهم من أرحم الناس. ولهذا هؤلاء الفقراء رأيتهم في جنازة اليوم، رأيت كثيرا منهم ممن كان يأتي إلى بيت الشيخ وتسابق عبراتهم عباراتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابغوني الضعفاء فيكم فإنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. يقول شراح الحديث: وإنما كان دعاء الضعيف أحرى بالإجابة، لأنه لا ناصر له من الناس. الغني صاحب الجاه والحسب والنسب هذا له من ينصره، أما هذا الفقير وبخاصة إذا كان متغربا ففي الغالب أنه يخذل أو لا يؤبه به إلا ممن أنار الله بصيرته. ومن اللطائف أن أحدهم ألح مرة على الشيخ عبد الله، ألح عليه ويتردد عليه، فجئت مرة لغرض مع الشيخ، أمر شخصي، فقابلته خارجا من المسجد وهذا الرجل يلح عليه والشيخ يمازح ويداعبه. فلما وصلت إلى الشيخ قال الشيخ يداعب هذا المسكين وهو يعرف، قال: أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل. فضحك الرجل ثم ضحك الشيخ في وجهي وقال: انظر ما شاء الله، مع كل ما يقال له لا يزال يتبسم ويضحك. الشاهد أن هؤلاء الفقراء نحن نجد في أنفسنا حقيقة التضجر والملل، ولكن ينبغي أيها الأكارم وبخاصة طلاب العلم أن نترفق في التعامل معهم وأن نتحبب إليهم، وإذا كنا غير قادرين على إعطائهم على الأقل التلطف في صرفهم وفي ردهم. أمر آخر في الشيخ عبد الله: رحابة الصدر. رحابة الصدر أمر ليس بالشيء الهين، عسير لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. والله ما أذكر أن الشيخ تضجر من أحد من خلال جلوسي معه إلا مرتين. مرة في درس في جامع السالم في العلية، كان يرجع معي في سيارتي، فجاءه سائل وكان راكبا، فلما أقبل السائل بدأ يتكلم، قال الشيخ: لا تعيد لا تعيد، أو لا إياك أن تعيد، إياك، بغضب، ثم قال لي: يا عبد العزيز امشي. حقيقة تعجبت، فلما مشيت فترة قلت: يا شيخ عبد الله، حقيقة هذا الأمر يعني أستغربه منك، لو قيل لي عنك لم أصدق. قال: هذا شاب موسوس، وهذا النوع من المرض، إذا هديت صاحبه مرة ومرتين وثلاثا ولم يرتدع فلا بد أن تزجره وأن تنهره بقوة حتى يستيقظ من غفلته. والثانية مكالمة هاتفية، غضب وأجاب ثم أغلق الهاتف وسألته فقال هذه امرأة مصابة بالوسوسة وتتصل باستمرار وتتنطع في السؤال، ومثل هذا الصنف من الناس لا ينفع بعد اللين إلا الشدة. وهذا من الحكمة. تواضع الشيخ تقدم الكلام عنه، لكن مسألة إجابة الدعوة وإدخال السرور على الناس أمر رأيت في الشيخ ابن جبرين وفي شيخنا المفتي عبد العزيز بن عبد الله للشيخ. فيه رجل من الصالحين العباد أعرفه ولا أتحرج من تسميته، الشيخ محمد بن فرحان الخثلان، أسرة طيبة معروفة. عرفت والدهم الشيخ محمد وأزوره في كل جمعة، فكان يقول لي يا عبد العزيز أنا أدعو في صلاتي في الليل لإثني عشر من أهل العلم، وعد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعد من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والمفتي، ثم قال والشيخ ابن جبرين. فذهبت للشيخ بعد يوم ويومين وقلت يا شيخ عبد الله، وأنا أداعبه فأقول يا شيخ هذا طلبي ليس طلبا بل أمرا للوجوب من باب الدعابة، فكان يتبسم رحمه الله تعالى. وقلت رجل من الصالحين يدعو لك في صلاة الليل وقد بشرته بزيارتك ولا ترد يا شيخ طلبي، والله يا إخوان أحسب أنه زاره من الغد أو بعد الغد. فأدخل الله سرورا وفرحا على ذلك الرجل الصالح الشيخ محمد بن فرحان الخثلان، وضاعف الدعاء للشيخ. وكم مرة أطلب منه زيارة مريض، عيادة مريض، أو تلبية دعوة لطالب علم محب للعلم مبتدئ، فيأتي برحابة صدر ولا يقول فلان ما دعاني، إنما أنا مدعو تبعا أبدا. إذا كان فيه إدخال سرور فهي قربة. وأنا أوصي نفسي وإياكم أيها الكرام، متى ما شعرت أن هناك إدخال سرور على أحد فلا تتردد، فربما يكون إدخالك للسرور أفضل من صلاة الليل وصيام النهار، لأن إدخال السرور فيه نفع متعدد. أيضا مما وقع لي شخصيا مع الشيخ أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى دعاه مرة الشيخ عثمان الشبانة رحمه الله تعالى، ودعاني الشيخ عثمان فحضرت، وكان هذا تقريبا في عام 1408 أو 9. فسألني الشيخ محمد بن عثيمين فقال لي يا عبد العزيز سمعت أنك تحضر عند الشيخ بن جبرين، صف لي درس الشيخ. قلت والله يا شيخ محمد أحيانا لا أحضر معي كتابا إهمالا أو نسيانا، والأولى أقرب وأخرج من الدرس لم أقيد فائدة، ولكن يعلم الله يا شيخ أنني أخرج من شرح الصدر وفي راحة نفسية لا يعلمها إلا الله. فقال لي الشيخ محمد تعزو هذا إلى أي شيء؟ قلت إن شاء الله والظن بالله إلى نزول السكينة في الدرس وغشيان الرحمة والملائكة. فقال بقي شيء، أخذت أفكر ذهنيا، قال بقي شيء، فقال لي الشيخ محمد صدق نية الشيخ بن جبريل، وأحسب أن هذا عين الصواب. فالشيخ عبد الله أشهد بالله أنه لا يتأثر في درسه بمدح المادح ولا ثناء المثني، الدرس سيستمر. والدليل أن الشيخ لا يتأثر بقلة الحضور، وأنا أقولها رسالة لنفسي ولبعض طلاب العلم، إذا دعي إلى كلمة ومحاضرة قال المسجد ما يحضر إلا 5 و10، ربما 5 و10 يكون فيهم رجل ينفعه الله بكلامك فيغير مجرى التاريخ، وما ذلك على الله بعزيز. كان سماحة الشيخ الإمام بن باز إذا رحمه الله تعالى إذا أراد السفر للطائف يوقف الدرس ثم يقول سيخلفنا أخونا الشيخ عبد الله بن جبريل. حضر الشيخ عبد الله بن جبريل في الجامع الكبير وجلس، والله يا أيها الأكارم أنه قد رأيته بعينيه هاتين جالسا محتبيا متكئا على الجدار في ساحة المسجد، ما عنده أحد، ما عنده ولا أحد من طلاب العلم. ثم أتى بعض الإخوة من اليمن، من باب الشهادة أن الإخوة من اليمنيين كانوا من ألصق الناس بالشيخ في دروسه السابقة، فحضرت مع اثنين من الإخوة، وأخذ الشيخ يشرح المناسك لا تفرق بين شرحه، أنا لا أفرق بين شرحه ونحن ثلاثة أو شرحه في الزركشي والحضور مئات. وهذا يدلك على أن الرجل يتعبد الله بالتعليم العلم، ولا يضر حضر واحد أو عشرة. أيضا مما أعرف عن الشيخ وحدثت به من بعض مشايخ كلية الشريعة من المصريين، وهذا من ورع الشيخ، يقول لي الشيخ المصري، يقول رأيت الشيخ عبد الله بن جبرين في دورة المياه يشرب ماء من الغسالة. هذا الرجل الأستاذ المصري أعرفه شخصيا، فيه نوع جرأة بدعابة. فلما يقول انتهى الشيخ، قلت يا شيخ والله ما تخرج من هذا الباب حتى تخبرني لما تشرب من هذا الماء، وعندنا في غرفة المدرسين برادة جديدة. فكأن الشيخ التمس أمور عامة، فقلت له يا شيخ والله ما تخرج حتى تخبرني بالسبب الحقيقي دون أن تتأول. فقال بلغني أن البرادة التي في غرفة المدرسين في قيمتها نسبة من صندوق الطلاب، وهذا لا يجوز لي أن أشرب منه، فبأي حق؟ إذن هذا الورع أو هذا العلم والفقه والدراية ما جاءت عن عبث. أيضا وأختم بهذا حتى لا أطيل، همة الشيخ، سافرت معه للشرقية في عام 409 ودونت الرحلة وكتبتها وأعطيتها الشيخ، فقال لي يا عبد العزيز نسيت أكثرها، لا أتذكر أكثرها. وعلق في ذهني شيئا يسيرا، ثم كتب بخطه رحمه الله أن كل ما ذكر في هذه الرحلة صواب موثق، وهي موجودة عندي وستنزل إن شاء الله في الموقع عند افتتاحه، لكني ألخصها لكم وأختم بها حتى نعلم همة الشيخ وعظيم همته. سافرنا من الرياض إلى مطار الظهران بعد الظهر ولم نتغدى، وصلنا مطار الظهران ثم انتقلنا إلى الجبيل ووصلنا هناك، ثم ألقى الشيخ المحاضرة وتأخر بعد أذان العشاء، وأنا لم أحضر المحاضرة كنت مرتبطة، وكان الداعي للشيخ على العشاء ابن عم لي مهندس في سابق عبد الله بن عمر السدحان، فقال لي تأخر الشيخ والناس تأخروا. فقلت له هل في محراب المسجد باب؟ أظن دخلت معه، لأن في درس الشيخ وهذه من الأسرار فيها لكم بعد ذهب الشيخ، كان الشيخ إذا أطال في الدرس أعطيه كلمة مصطلحة يتبسم ثم يختم. أقول يا شيخ عبد الله، طبعا بيني وبينك نام النساء والصبيان، فإذا أطال طولا زائدا قلت يا شيخ نام النساء والرجال والصبيان والطيور والبهائم، فيتبسم ضاحكا ثم يختم الدرس. فقلت يا شيخ نام النساء والصبيان، فخرج. ثم لما خرج جلسنا على العشاء، والله يا أحبتي إني ما أذكر أن الشيخ رفع إلى فمه خمس لقم، وهؤلاء حوله يسألونه. تأخروا إلى وقت 11 والثانية عشرة، المهم ذهب الشيخ إلى فراشه بعد 12، استيقظنا الفجر. فقلت لأخ عبد الله أيقظ الشيخ؟ قال الشيخ سبقني في الذهاب المسجد. رجعنا بعد الفجر البيت، نمنا، قمنا الساعة 8 الإفطار، أين الشيخ؟ يشرح الطحاوية، درس في الطحاوية. أتى، أفطرنا، الساعة 9:30 رن الهاتف، من؟ قالوا القاعدة البحرية. ذهبنا وصلنا القاعدة 10:00 إلا تقريبا، فقال الضابط المسؤول يا شيخ الجند نزلوا في السفن، أوقفتهم ينتظرونك، ولكن لا بد أن ننزل في السفينة. نزلنا في البحر ودخلنا في السفينة البحرية الحربية، أعطوا الشيخ مكبر صوت يدوي، انتهينا من المحاضرة من الكلمة، فقالوا يا شيخ سفينة أخرى تريدك، فقلت يا شيخ لا تذهب، الظهر وصل سنصلي في مسجد القاعدة ثم نخرج. ذهبنا صلينا الظهر والشيخ متعب وأنا أشد تعبا مع أني ما فعلت شيء، فلما سلم الإمام إمام المسجد قال مباشرة أيها المصلون الشيخ عبد الله بن جبير معنا في المسجد، فجلس قرابة الساعة والنصف، ثم انتقلنا إلى الهيئة الملكية لتناول طعام الغداء وجلسنا، فقال بقي العصر نصف ساعة، فقال الشيخ نريد أن نستريح أو نقيل، كأنها غمامة هلت مطرا، فقالوا جهز لك يا شيخ غرفتين، لك غرفة ولفلان وصاحب غرفة. قمنا إلى الغرف، وفي أثناء دخول الشيخ غرفة جاء شاب فقال يا شيخ عندي موضوع شخصي. قال تفضل. دخل معه حتى العصر، صلينا العصر وألقى كلمة في الجبيل، ثم انتقلنا إلى الدمام، فقلت يا شيخ أنا لن أحضر المحاضرة، سأزور أحد المشايخ في الدمام صاحب لي الشيخ عبد الكريم الأحمد. ألقى الشيخ المحاضرة، فيه موقف حقيقة، قال لي يا شيخ بعد المحاضرة نحن مدعوون للعشاء، أين نلتقي؟ قلت يا شيخ إن شاء الله عند محراب الجامع، صاحبكم ما أتيت تأخرت، فحضرت وكنت أعرف عنوان الداعي، فذهبت إلى بيت صاحب العشاء وقال أحرجت الشيخ، فقلت ولما؟ قال ذهب الشيخ بعد المحاضرة والناس كثر حوله ووقف عند المحراب. يا شيخ عبد الله، حتى أن أحد ضباط المرور قال أنا وعدت صاحبي هنا، أتيت للعشاء تعشينا ثم جاء وفد من أطباء مستشفى الملك فهد رحمه الله تعالى ومعهم بحث عن طفل أنابيب، فقلت يا شيخ عبد الله نحن أنت من الصباح؟ قال يحتاج الناس، فلما تعشينا دخلت أنا وصاحبي للنوم وبقي الشيخ معهم قرابة الساعة الأربع، كان معهم بحوث طبية، ثم دخل الشيخ علينا وصلى ما شاء الله ثم قام الفجر قبلنا. حقيقة هذه الرحلة لا أنساها، وأقول إن هذه القوة وهذه العزيمة لا تأتي إلا من صدق نية وطيب طوية وهمة عالية، والذي يرى أو سمع أو حضر عند الشيخ يعرف أن الشيخ يشرح في الأسبوع أو يقرأ عليها أكثر من 35 كتابا، الفجريات والعشائيات والمغربيات وفي غالب العصريات، ومع هذا لا ترى كللا ولا ضجرا، بل رحابة صدر وطيب نفس، ولا يرد الشيخ يد لامس في من أراد أن يقرأ عليه، لكن في الأخير ضبط الأمر، وحسنا فعل أبناء الشيخ عندما رتبوا القراء على الشيخ في دروس الصباح والمغرب، فمن كان كثير التغيب حرم من القراءة، ومن كان مواظبا استمر على قراءته. كان الشيخ رحمه الله على علميته وحرصه على العلم صاحب دعابة، وهذا خلق الأنبياء والعلماء، صاحب سماحة ولين جانب، بعض الناس يغلب عليه الشدة والحدة، هذه ليست شخصية وليست منقبة إلا بضوابط. صحيح قد يكون الطبع غلابا فيكون الغالب في الإنسان الحزم، نعم، لكن للين جانب وللدعابة جوانب. أذكر من الدعابة أن الشيخ عبد الله رحمه الله كان له محاضرة في الزلفي وذهبت معه، كنت أقود السيارة، فنزلنا من شارع الترمذي متجهين نريد طريق القصيم، فلما أردت أن أخذ الجهة الشمالية طريق الملك فهد رحمه الله قال الشيخ استمر، يعني مع الدائري الجنوبي على الشرقي، فقلت يا شيخ عبد الله الطريق منها هنا، فقال استمر، وهذه لا أنساها. استمرت أمشي، مصنع الإسمنت وهلم جرة، معي في السيارة بعض الفضلاء، الشيخ دكتور محمد السمهري وكاتب الشيخ علوي، الشيخ قاضي صهر الشيخ عبد العزيز العجلان، المهم الشيخ مصر يا شيخ عبد الله نحن متأخرون، قال هذا الطريق، حتى أتينا بوابة المطار. قال ما هذا؟ قلت هذا المطار طال الله عمرك، أين أذهب يا شيخ؟ فقال لي ويتبسم حقا إنك خريت. قلت حقا أنك خرتيت يا شيخ، لا تقاطعني، فتبسم ضاحك وقال ارجع لا أقاطعك. أخيرا أختم الكلام، في هذا اليوم اتصل بي أحد أفراد أسرة آل جبريل وقال لي أن امرأة دخلت علينا في الجامع وسألت عن قرابة الشيخ ابن جبريل. قال لي صاحبي الشيخ سعد بن عبد الله جبريل فكلمتها زوجتي. قلت نعم. قالت أنا زوجي رجل مسن وصاحب للشيخ ومحب للشيخ والشيخ يحبه كثيرا، وأنا أذكر هذه القصة من باب أن رؤيا من المبشرات ومن باب اذكروا محاسن موتاكم وهذه محاسن تذكر له. فقالت المرأة إن زوجي رجل مسن صديق وصاحب للشيخ، وقد أخبرني زوجي أنه من يومين يعني يوم السبت تقريبا أو الأحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يستحثني على إحضار الشيخ عبد الله بن جبريل. الشك مني إما أنه قال حضر الشيخ في الرؤيا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أحضره، تمت البيعة تمت البيعة تمت البيعة ثم استيقظ، وهذا من باب التفاؤل بالشيخ عبد الله. ختاما أوصي الإخوة جميعا طلاب العلم بأن ينهلوا من العلم وأن يوظفوا أوقاتهم فيما يعود علينا جميعا بالعلم النافع لأنفسنا وللناس، وأن دين الله محفوظ. مات النبي عليه الصلاة والسلام ومات الصحابة ومات الأئمة، ما تعطل الدين، ماتوا فما ماتت الدنيا بموتهم ولا تعطلت الأعياد والجمعة. والشيخ عبد الله بن جبرين تأسف على مشايخه الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ أبو حبيب، لكن جعل الله فيه البركة. والشيخ بن باز لما مات الشيخ بن إبراهيم فزع الناس فقيض الله مشايخ منهم الشيخ بن باز، وهكذا. والله جل وعلا خير حافظ. فأوصي الإخوة طلاب العلم وهم كذلك إن شاء الله بالإخلاص في السر والعلن في القول والعمل والاجتهاد في الطلب والتحصيل وبذل العلم، وأن نحذر تطلب مدح المادحين وثناء المثنين، وأن ندعو الله بإلحاح وأن نقرأ في كتب التراجم وسنرى من الله ما تقر به العين وينشرح به الصدر ويطمئن به القلب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرحم الشيخ عبد الله بن جبريل وأن يجعل الفردوس الأعلى مثواه وأن يرحمنا جميعا برحمته، كما أسأله جل وعلا أن يرفع درجة الشيخ المهديين وأن يخلوها في ألف الغابرين وأن يحفظ علماء السنة في كل مكان وأن يكبت شانئهم وعدوهم وأن يرفع رايتهم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى نصرة التوحيد والسنة وكبت الشرك والبدعة، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم واستماعكم، وأكرر معذرة من الإطالة لكن يشفع لي سعة صدور الجميع. شكر الله لكم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولا أنسى أن أقول اليوم تحقق قول الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، ورأينا كثرة المشيعين وكثرة المصلين وكثرة المتأثرين، وهذا إن شاء الله من بوادر الخير من تكاتف الناس مع علمائهم. شكر الله للجميع ورحم الله الأموات وبارك في الأحياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.